جميعا. غفر الله لنا ولكم جميعا وأعظم الله أجورنا وأجوركم. ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها، والليلة مع المهندس محمد راضي الصعاليك حول مسألة سلوكنا في قيادتنا السيارة. طبعا اليوم الأخوات فوق، طبعا في جمع من الأخوات الله يوفقهم ويتقبل أعمالهم، دخلت المرأة على القيادة، ولما دخلت على القيادة طبعا هل هي متثقفة بالقدر الكافي ما متثقفة مو شغلنا ذا، لكن احنا نضيف لبنة إلى لبنات تثقيف المرأة في قيادة السيارة. هذا المهندس الأخ العزيز إن شاء الله يكون في خدمتهم الليلة، وإذا ترى مطلب مو سهل، يعني مطلب جدا مهم قاعد تشوفون أنتم، يعني هي القيادة يعني فن وذوق وسلامة في نهاية المطاف، فإذا ما هيئت لها أرضية مثقفة ما يمكن نحن نحصل. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الشيطان اثنان، شيطان الجن ويبعد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وشيطان الإنس ويبعد بالصلاة على النبي وآله. في الحديث الشريف عن الزهراء سلام الله عليها: أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان، ولورثها سلف عن سلف وخلف عن خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين. الإمام الكاظم عليه السلام يأخذ بأيدينا أيضا إلى مساحة تفقهوا في دين الله. يقول عليه السلام: تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدنيا والآخرة. لقد تم الكلام في أهم الأسباب التي توصل الأمة أو أوصلت الأمة إلى ما هي عليه اليوم من التمزق والتشرذم، وذلك من خلال عنوانين تم التطرق لهما: الراوي والمؤرخ. وقتها أجلنا الكلام في الثالث وهو المستشرق. الإشراق شيء والاستشراق شيء آخر. الأول في مسارات العرفان والفلسفة، الثاني في مسار تغيير واقع الأمم. الاستشراق هي حالة لدراسة كافة البنى الثقافية للشرق من وجهة نظر غربية، آليات البحث والدراسة وجمع المعلومة والترتيب والاستنتاج ليس من البيئة التي جمعت المادة من خلالها، إنما من خلال قواعد وأصول نضر لها في الغرب وأسقطت على المشهد بعد انتزاع البنية التحتية لثقافات الأمم وعاداتها. بعضهم يقول أنه عبارة عن علم يدرس في لغات الشرق، يعني هدفهم كغرب دراسة اللغة عند الأمم، الأمة العربية العربية، الأمة التركية التركية، الأمة الفارسية الفارسية، الأمة الهندية، وهكذا دواليك. شرق ملتهب، شرق مضطرب، شرق متخلف. وقتها جاء أولئك، جمعوا برمجوا وصلوا زين. فقط لغة الشعوب في الشرق؟ لا، التراث أيضا، وتراث وأديان الشعوب. تراث الشرق يختلف عن الغرب، دين الشرق يختلف عن دين الغرب، وحضارتهم. سنسأل للغرب حضارة ليست للغرب حضارة، أتصور الحديث في ذلك ضرب من الجدل الذي لا فائدة من ورائه. هم اليوم يبنون حضارة مادية لا تجاريها، أو لم تجاريها حضارة ولن تجاريها في القريب، يعني تحتاج إلى فترة. لكن حضارة المبادئ والقيم والأدب والجمال والرحمة والإنسانية والسلام تضع عليها ألف علامة استفهام. وكل ما يتعلق بهم خارج دائرة لغة وتاريخ وموروث وعادة وشعائر وما أدري شنه، أصل حركة الاستشراق ما هو؟ هو أصل كنسي. الكنيسة خططت وبعثت ومولت وأمنت، ثم بعد ذلك جمعت المحصول المنتج. هذا هو واقع الكنيسة عندما تكون رؤاها خارج دائرة معطيات اللاهوت وحركة الناسوت بناء على تأسيساته. وهذا مع شديد الأسف ما يلف بعض الضروب الكنسية. طبعا في الكنيسة مذاهب، عند المسيحيين مذاهب كما هو الحال عند سائر الأمم، يعني حتى الوثنية في أفريقيا في بعض الدول الأفريقية هي وثنية في الطابع والعنوان العام، لكن لها أيضا طرق ومسالك وجماعات وتوجهات ومذاهب. لفظة الاستشراق التي سافر بها أهل الإعلام بكل تشققاتهم، الصحفية والتلفازية والإذاعية وما وراء من العناوين، ليس لها وجود في موروثنا اللغوي بهذا المعنى. جذر الكلمة موجود، أما الكلمة في معطى المصطلح المفسر لها فلا عين لها ولا أثر، ولا أقل في الفترات المتقدمة والوسط. فهي لفظة مولدة حديثة لا حضور لها في معاجم اللغة بالمطلق، المعاجم اللغة الأصيلة مثلا لسان العرب، تاج العروس وما إليها من الموسوعات الضخمة. أول من تعرض لها صاحب معجم متن اللغة، وهو من المتأخرين جدا. ونحن نعرف أن المفردة لابد وأن تعاد إلى جذرها كي يسبغ عليها عنوان الانتماء أو صفة الانتماء للغة الأم أو تنبذ منها. وكثير من المفردات حتى في القرآن الكريم لا أساس لها في الجذر اللغوي العربي. ناهيك بما جاء في السنة المطهرة وما جاء بعدها من استخدامات العلماء. وهنا تتضح الفجوة الكبيرة بين من يعيش اللغة في عمقها ومن يعيش على الهامش ويكتفي بظواهر الألفاظ. زين، حركة الاستشراق متى بدأت وأخذت مساحتها؟ إرهاصات الولادة في القرن السابع عشر، الولادة في الثامن عشر، اشتد عودها في التاسع عشر، أعطت نتاجها في القرن العشرين. هذا الترتيب الجيني المتراكم لهذه الحركة. زين، هؤلاء وصلوا إلى مسافات بعيدة وغاصوا في عمق الأمور التي كانوا موجهين في سبيل كشف النقاب عنها وانتزاع ما يمكن الاستفادة منه، في حال غفلة تامة من علماء العرب والمسلمين ناهيك عن عامتهم كما سيأتي الإشارة. طبعا كل حركة تطرأ على السطح لابد وأن يكون لها مجموعة من الأهداف والغايات التي ترسم الطرق في سبيل الوصول إليها وتجند من تستطيع تجنيده للوصول إلى ذلك الهدف. الحركة الصهيونية كان لها هدف وكانت لها أجندة وصلت إلى مراحل وتطمح إلى ما هو أكثر من ذلك. بعض الحركات في التاريخ الإسلامي أيضا كان لها حضورها وفعلت مجموعة من الأجندة في يوم من الأيام، وصلت إلى مآرب ثم غيرت العناوين واستبدلت الوجوه والشخوص. هذا موجود في عالم الإنسانية، ولمن يقرأ في حضارتها يجد أن هذا الأمر واضح وبين وجلي. أهداف هذه المدرسة أيها الأحبة، أو أحداث هذه الحركة أيها الأحبة، أولا تشكيك المسلمين في ثوابتهم الدينية الثابت، لا المتحرك، لا نتكلم في المتحرك، في الثابت الديني كوحدانية الإله، كرسالة النبي، كقرآن الكريم وما إلى هذه الثوابت، جاءوا من أجل زرع حالة التشكيك في داخل صفوف المسلمين. طبعا كانوا يعملون على سماطين أو عبر مسارين، المسار الأول المسار الخاص مع علماء الأمة، أما يختارون من علمائها من يمكن أن يرتب الآثار من وراء وضع الثغرات على بعض الإجابات. المسار الثاني مسار العامة من الناس، وهذا أيضا واضح وبين وقدم الكثير للكثير. أحيانا بحسن نية ودون التفات وبساطة وسذاجة، وأحيانا لا، تحت طائلة الإغراء، وأحيانا تحت طائلة التهديد والوعيد، لكن بالنتيجة يستفيد ذلك الإنسان الوافد ويأخذ ما يأخذ. فهذا الثابت إذا جعلناه في قضية وحدانية إله ورسالة نبي وقرآن منزل، مرورا بكل المسلمات الفقهية التي تتصف بعنوان الضرورة كوجوب الصلاة والحج والصوم وما إلى، باتوا يشككون الناس فيها. ومع شديد الأسف اليوم هناك من يتناغم مع هذه الصيحة رغم أن الدهر عفى عليها، يعني الجماعة انتهوا، أخذوا ما يريدون، اندفعوا في اتجاه ما يرغبون. احنا اليوم لازلنا، ومع شديد الأسف، مع عدم دراية أو عن طيب نفس، ولا نقول أكثر من ذلك، نردد ما كان. فهذا التشكيك الأول. التشكيك الثاني في الموروث الحضاري للمسلمين. تشوفون ذا الحين اليوم من يجي لك للعرب يقول العرب جاهلية، انزين وبعدين؟ العرب عاشت جاهلية يوم من الأيام. في بلاد العرب من اليمن إلى الجوف شمالا إلى جزيرة سوريا كما يعبر عنها، الجزيرة في سوريا يعني الطرف الجنوبي منها، إذا تلاحظون الآثار عن ماذا تحكي؟ عن شعوب بدائية لا حضارة ولا ثقافة ولا أدب ولا فن لها، أم الشواهد تشهد على خلاف ذلك تماما؟
إذن لماذا الاستجابة المطلقة لمن يحاول أن يغرس في أذهاننا أن الجاهلية كانت مطبقة وأن الأخلاق كانت سيئة إلى درجة يخجل الإنسان من ذكرها أو التطرق لشواهدها، حال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريح وواضح وبين: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني العرب عندهم الأخلاق التي تمثل قاعدة يفرع على أساس منها ويبنى وتتم الانطلاقة الكبرى في بناء الإنسان في مساره الأخلاقي والسلوكي. لكننا استجبنا وصرنا في هذا الخندق نتحرك على أساس من، على أساس ماذا يعملون في هذا الجانب تشكيكا؟ على أساس أن العلوم التي بيد المسلمين هي عبارة عن منقولات عن الحضارات الأخرى، وهذه الحضارات سبقتهم بكثير كما هو الحال للحضارة الرومانية في اليونان مثلا امتدادا إلى ما دونها والفارسية والصينية وما إلى من الأمور، حال أنك عندما تتعمق في جذور الأمر تجد أن الأمر على خلاف ذلك تماما. القرآن الكريم صب قالبا أدبي قالبا أدبيا لا يجارى في هذا الجانب، استحضر الماضي في قصصهم عبرة، انطلق من خلال ذلك الماضي لاستشراف الحاضر، هذه نظرة تقدمية. أرباب الفكر اليوم لا زالوا يبحثون عن العناصر التي يمكن أن تلملم للوصول من خلالها إلى الهدف الذي رسم معالمه نبي الرحمة محمد قبل 14 قرن من الزمن. فصاروا يشككونهم في كل مستخرج وكل منتج، يشككونهم أن مصدر هذا الكلام من الجهة الفلانية، وأنت عندما تتعقب الأمر لا تجد عينا ولا أثرا، وإنما تجد مجموعة من الطلاسم تم فكها بناء على مرئيات جهة في اليمين وجهة في الشمال. ونحن نعلم أن العلوم مسألة تراكمية فيما بين البشر، ولولا دفع الله الناس. على كل حال، الجانب الثاني الذي اتكأوا وعملوا بشدة على تفكيكه والنيل منه هو فك عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين من أبناء الأمة. من خلال ماذا؟ من خلال زرع الخلاف أو التشجيع عليه والدفع بقوة في تحريكه متى ما لاذ إلى زاوية ليعيش حالة من الانكماش جراء ما تحصن الأمة من خلال أنظار بعض علمائها والمهتمين بالشأن العام فيها. فكانوا يعمقون بؤر التوتر الفكري، وما نعيشه اليوم بسبب وجود التواصل الاجتماعي واضح بين. هناك أناس باعوا أنفسهم من حيث لا يشعرون، وسلموا أفكارهم من غير التفات، حتى بات يتحرك الآخر من خلالهم وبهم للوصول إلى أهدافه دون أن يدفع ثمنا. وهنا تكمن الإشكالية الكبيرة مع شديد الأسف. اليوم أنت في بعض الجهات والمواقع والتجمعات والتشكلات عندما تطرح رواية عن واحد من أنوار الدوحة المحمدية تقوم عليك الدنيا ولا تقعد، ولكن عندما تستحضر قول أو مقولة أو وجهة نظر لعالم بعيد عن دائرة الانتماء الديني يصفق لك من طلوع الشمس حتى غروبها. وهذا محسوس وملموس، وأنا جربته، يعني لمسته لمس الواقع، لا عن نقل فلان ولا عن تخرصات أبدا. زين، هذا الاستشراق ترك آثارا خطيرة بعد أن طوى هذه المسافات، ترك أثرا على الأدب العربي، فأدب الأمة اليوم يختلف تماما عن أدب الأمة قبل نصف قرن من الزمن، تصوروا، فما بالكم بما هو قبل ذلك بنصف قرن آخر، يعني مع بداية القرن العشرين التي بدأ الاستشراق فيها يقتنص، ومن يدير الاستشراق بطبيعة الحال، أنا أحذف المضاف. فهذه الحالة في أدب العرب اليوم، لاحظوا من يدعون الحداثة من كتاب الشعر والنص الأدبي والنقدي حتى، ما هي أسلحتهم التي يستخدمونها؟ ما هي المفردات التي يعبرون من خلالها؟ ما هي الصور التي يرسمونها في عقلية النشأ من أبناء الأمة؟ كلها مستوردة، كلها مستوحات، ليست من صميم ثقافتك الإسلامية ولا بيئتك العربية إن كنت عربيا، حال أنها تمر علينا نستحسنها نصفق لها، لكنها خاوية لأنها لا تمت إلى الهدفية بشيء، حتى بات كاتب النص خارج هذه الدائرة يوصم بأنه متخلف إذا ما مدح إماما معصوما أو تغنى بقضية من قضايا الأمة أو تحرك في مساحة الدفاع عن مبدأ من مبادئها، يوصم بالتخلف والرجعية، حال أنها المسؤولية التي ينبغي أن ينهض بها الإنسان الذي أعطي أدبا وقلما ولسانا فصاحة بيانا ثقافة بديعا ما أدري شنو. زين، المسار الثقافي شلون؟ ليس أحسن حالا من المسار الأدبي، أيضا نحن نعيش كارثة في المسار الثقافي اليوم، تخبط، نقرأ ربما، لكن مع شديد الأسف لا نعرف ماذا نقرأ ولمن نقرأ. أنا لا أقلل من حجم المشهد، الكل يمتلكون العقل والرؤية لكن هنالك إشكالية، الولد لا يولد متعلم، وعندما يكبر أيضا لا يصبح مثقفا بالعشوائية، وإنما بالجهد بذل الجهود والمتابعة والسير الحثيث مع الاستعانة بأصحاب الخبرة من حوله المؤتمنون على الثقافة والدين، هذا شيء مهم. وأنا كما هو الأساس الذي بناه الإسلام من أيامه الأولى، الركيزة الأولى الأخلاق، أن نملك روحا تستوعب الآخر، كل من سار في هذا الركب في ظني القاصر هم لا يتعمدون أو لا يريدون السوء بالمبدأ، ولكن تم إغراء البعض وانجرف، جهة أخرى بهرت بما هو القولب المقدم لهم دون الغوص في أعماق ما ينطوي عليه ذلك القالب، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وهذه مشكلة وكارثة كن نلتفت لها. زين، الأمر الآخر أيضا تركوا أثرا على النهضة في وسط الأمة، لذلك تشوف اليوم الدول الإسلامية من شرقها إلى غربها شمالها إلى جنوبها مستوردة من الإبرة حتى الصاروخ، هذا واقع الأمة، هذا نتاج فعل الاستشراق في وسط الأمة. تصوروا لو أن الأمة عاشت الانبعاث الفكري الذي عاشه بعض أقطابها وواصلت المسيرة في عهد النور والإشراق الإسلامي على هذا الكوكب من شرق الأرض إلى غربها من تخوم الصين إلى الأندلس، شنو واقع الأمة الإسلامية بكل ألوان طيفها؟ هل يكون الغرب إلا تابعا؟ لكن قلبت الصورة بفعل من؟ بفعل الاستشراق، لأن الوسيلة كانت دينية في ثوب ثقافي فيه من الجمال الشكل الشيء الكثير مع فن مخلوط بالرذيلة، وصلت الأمة إلى ما وصلت. زين، رجال الدين المؤسسة الدينية ما هو موقفها من هذه الحركة؟ انقسم على قسمين، القسم الأول قال مؤامرة وأعطى حكما وسد الأبواب، آخر استحسنها ووضع رجله في ركابها وسار معها. اقرأوا في الفكر المعاصر عند الأعلام المصريين نهاية القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين وشوفوا من قاسم آمين وما راح عد سامي، لا سامي طويل، قائمة طويلة، كان قائمة أسرى في بعض الحروب. على كل حال كل واحد يقرأ. هؤلاء أيضا قدموا لنا بعض الصور الجمالية التي خدع بها بعض علماء المسلمين، منها أنهم أخرجوا المخطوطات من الوريقات الصفر الغير القادر عليها الإنسان قراءة إلى كتب منضدة جميلة سهلة التناول إلى عالم النور. طبيعي واحد يسمع مكتابه وما شايفه، وإذا شوفه بين يدينا بيبخس الأثمان بل يهدى إليه حتما. شنو اللي فيه؟ ما فيه؟ ما ندري. أنشأوا المكتبات وأسسوا المعاهد العلمية والبحثية في بعض المواقع والمواطن. أيضا هذا مشهد جمالي ولا؟ جمالي. أدرجوا المنهج الأكاديمي في الدراسات العامة للناس قبل إعداد الناس لهذا المنتج الوافد. لذلك تلاحظون في العراق بعض الدول الإسلامية في بدايات انتشار هذا المسار خرج جمع من الدين، ولا داعي لذكر أسماء، وبعض الأسماء حاضرة، يعني حاضرة في الذهن. لذلك بعض علماء المسلمين تلاحظون من الفريقين شيعة وسنة حرموا المدارس بداية ذي بدء، وتسببوا في تخلف الأمة الذي وصلت إليه. زين، رسموا خارطة الوطن العربي والإسلام كما يريدون لا كما تريد الأمة وبواعث الدين، قطعوها أوصالا، ثم أعدوا الأرضية الصالحة للوافد اللي اقتطع أرضهم وصار غدة سرطانية في وسطهم، وبات اليوم يتغلغل ويتنقل في الغدد المتنوعة في أكثر من مكان. واضح الأمر؟ إحنا شلون اليوم أيها الأحبة أيها النشء؟ عصمتنا في موردين: في الالتصاق بكتاب الله والسير على هديه، والرجوع لمحمد وآل محمد والاستفادة من أنوارهم. وانتظار الفرج كما ينبغي، انتظار الواعي المثقف المحكم في عصبه الديني، وأن نبتعد عن الخرافات والمنامات والتأويلات والتنجيمات التي لم تجر علينا إلا تخلفا وانحدارا. المهدي عليه السلام لا ينتظر أصحاب الأحلام وكلام العجائز وتفريغ الشحن، وإنما ينتظر مجتمعا واعيا مدركا يدرك المهدي في حقيقته. جعلنا الله وإياكم من أنصاره. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل توفيق، أبارك للناجحين نجاحهم، وهنئ آباءهم والأمهات، وهذه جهودكم تضافرت اجتمعت كآباء وأمهات من جهة، أبناء وبنات من جهة أخرى، رسموا البسمات أدامها الله على الشفاء إن شاء الله وأقرها في القلوب. الذين لم يوفقوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض عليهم، أن يأخذ بأيديهم. الدراسة من هذه السنة بدأت تأخذ لونا من ألوان الجدية أكثر مما كانت عليه سابقا. انتقدنا، أنا بصراحة انتقدت إذا تتذكرون المسار التعليمي. اليوم لا، في جدية، في رؤية واضحة بينة، في أن ما كان سابقا فيه خلل واليوم جاي يرمم ذلك الخلل. احنا علينا مسؤولية الإدارة، شيء التعليم التربية ما أدري شنو، مسؤوليتنا احنا هي الاساس ترى ايها الاحبه. المنطلق لنجاح كل فكره ومشروع هو انت ايها الانسان الذي تشعر بالمسؤوليه وتحمل الحب للجميع. وفقنا الله واياكم. الليل ان شاء الله نستفيد من هذا الموضوع، الموضوع السياره والبنات. الحين ترى واحد من تصدم مره قال قايلين لكم الحريم كله يصدمون، ما انتم ذبحتوا خلق الله سنين. اي والله.